بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسراف والإقتار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد. فقد نهى الله عز وجل عن الإسراف والإقتار، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، يعني أنه بين الإسراف وبين الإقتار، بين البخل وبين التبذير. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والاقتصاد يعتبر من الدين كما جاء في بعض الآثار أو الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها، وذكرها البيهقي في كتابه شعب الإيمان.
قال: ونهى أن يحزن للدنيا ويفرح لها.
والفرح والحزن يكون على الدين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وأما من أجل الدنيا إن الله لا يحب الفرحين، أي البطرين والأشرين. لكن إذا جاء الإنسان شيئا أو شيء من حطام الدنيا ثم شكر الله عز وجل عليه وفرح برزق الله له، فهذا لا محذور فيه، وإنما المحذور الفرح الذي هو البطر والأشر. والأشرة شر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأشرة شر، أي البطر شر، لأن الفرح بها على هذا الحال يؤدي إلى احتقار الآخرين، ويؤدي إلى الكبر، ويؤدي إلى كثير من الشرور والآثام.
قال: ونهى أن يطيع عرسه في الخروج إلى العروسات والنياحات والحمامات، وأن يطيعها في هواها،
يعني أن يطيع عرسه أي زوجه. نهى أن يطيع عرسه أي زوجه، وإن لم يكن هناك حديث في مثل هذا الأمر، لكن النهي حاصل، لأن النساء كثيرات المخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: نظرت إلى النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وقال في شأنهن: يكفرن العشير، يكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. قالت ثم غضبت، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وأما النهي عن الخروج إلى الحمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكرت عائشة واستدلت على نساء الشام حين ذكرنا لها الحمامات بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت رداءها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. والمراد به من وضعته للفساد، أو من وضعته للتبرج. أما إذا كانت مثلا في بيت أبيها أو أخيها، أو كانت في بيت أحد من المسلمين زارته زيارة شرعية مع محرمها، أو زارت أقصد زوجته زيارة شرعية مع محرمها ثم بدا لها أن تضع، فهذا لا محذور فيه، إنما المحذور أن تضع للتبرج. والخروج إلى العرسات يعني إلى عرس الجاهلية، وأماكن النياحة، وأماكن الزور، أماكن الغناء والطرب واللهو. ولذلك قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأكثر البلاء يأتي من النساء، حتى قال ابن عمر رضي الله عنه حين رأوا في بيته بعض الأشياء المعلقة: ما هذا يا عبد الله؟ قال: غلبتنا النساء، غلبتنا النساء، فالنساء قد يغلبن. حتى جاء في بعض الأحاديث، لكن في سنده رجل يقال له ابن صيقلة، يقول: وهن شر غالب لمن غلب. يذكر عن الأعشى أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند أحمد، وكان قد خلف عرسه أي زوجه، ثم التطت بأحدهم وذهبت معه، فأتى إلى رسول الله فقال: يا مالك الناس وديان العرب، إني تركت ذربة من الذرب أخلفت الوعد ولطت بالذنب، وهن شر غالب لمن غلب. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد: وهن شر غالب لمن غلب. وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه كان قد تزوج عاتكة بنت زيد بن الخطاب، أو زيد بن عمرو بن نفيل، عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، أخت سعيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم جميعا، فأمره أبو بكر رضي الله عنه أن يطلقها، فطلقها ثم وقع في الوجد والحزن، وسمعه أبوه هو يقول: ولم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها من غير جرم تطلقي. فأمره بإرجاعها، لكن اشترط ألا تشغله عن الجهاد، فخرج وقتل شهيدا رضي الله عنه. فهذا تألم أبي بكر رضي الله عنه من صحابية جليلة وعابدة فاضلة، فما بالك بغيرها مثلا ممن ضعف إيمانها وضعف استقامتها. فقد تجر الإنسان الآن إلى التلفاز وإلى الدش وإلى الأغاني وإلى أماكن الزور، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يطيعها في هواها، وإنما يلزمها بالشرع، يلزمها بالشرع.
قال: ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار.
هذا حديث موضوع، غالبا ما يعزى إلى مسند الفردوس للديلمي يكون من الموضوعات، فهو مليء بهذا الباب.
قال: وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله.
يعني يطيعها إذا أمرت بصلة الرحم، وإذا حثت على ذلك، وإذا كانت مواسية. وأما أن يطيعها في العقوق وفي قطيعة الرحم وفي ترك المواساة، هذا لا يجوز، إنما الطاعة في المعروف.
قال: وقال خالفهن ترشد ويبارك لكم.
وهذا أيضا من ذلك الباب الذي ذكر، وليس بحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المحقق: هو ضعيف جدا في عيسى بن إبراهيم الهاشمي.
قال: ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن،
كما قال الله عز وجل: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. بل أمر بالإحسان: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، فإذا سمع النداء بالصلاة خرج كأنه لا يعرف أحد. ونهى عن ضرب النساء، كما في الحديث أنه نهى عن ضرب النساء.
قال: وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن،
كما قال الله عز وجل: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى أن لا تعولوا. فالعدل مطلوب في النكاح. وأما حديث من كانت عنده امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشكهما، إلا يثبت فيه ضعف.
قال: ونهى عن أذى الجار،
بقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه. خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، إلى غير ذلك من الأحاديث. وقبل ذلك قول الله عز وجل: والجار ذو القربى والجار الجنب.
قال: ونهى عن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز.
ويل لكل همزة لمزة، فالهمز يكون بالإشارة، والغمز يكون تنقص بالكلام مثلا أو العكس. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنابزوا بالألقاب. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. أربع في أمتي، جاء عن ابن مسعود وعن غيره، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه.
قال: ونهى عن شتم المماليك وضربهم،
كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن أبا ذر عير رجلا بأمه كما في الصحيحين، فقال صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه؟ قال: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرئ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وأيضا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما فليطعمه منه، أي لأنه تولى حره فيطعم منه ويحسن إليه ويلبسه من اللباس. وفي حديث أبي اليسر الذي ساقه مسلم في آخر الصحيح أنه وجد عليه حلة وعلى غلامه حلة، فسئل عن ذلك فقال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وذكر الحديث الإحسان إليهم. وهكذا أبو الدر كان بعد ذلك إذا اشترى لهم لباس يشتري لغلامهم في اللباس إحسان إليهم، فهم بشر يحسن إليهم بالمعروف، وأغلبهم يدخلون في الإسلام. وأبو أمامة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله خادما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه واستوصي به خيرا فإني رأيته يصلي. فرجع إلى امرأته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا، قالت لا أرى خير من أن تعتقه، فأعتقه، رأى أن هذا هو الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، خرجه مسلم عن أبي هريرة. وأما الضرب قال صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود لما لطم خادمه، يعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك، أقدر عليك منك على هذا، فنهى عن ضربه، نهيت عن ضرب المصلين.
قال وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون، وأن يعفى عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا.
تقدم الكلام، إذا أذنبوا ذنبا يعني في حق الله عز وجل ينصحون ويوجهون، حتى أن الحد عليهم دون الحد الذي هو على الناس. قال صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ثم لا يسرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، إلا يشدد عليها ويكثر فيها السب والشتم، يا زانية يا فاعلة يا تاركة. وهكذا في الأخير قال فإن زنت فليبيعها ولو بحبل من شعر، يتخلص منها، تخلص منها.
قال ونهى أن ينقر، قال ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك.
يعني هذه مسائل، منها نهى عن نقر كنقر الديك، ويعني كانبساط الكلب وكإقعاء الثعلب وكنزول البعير، أشياء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عن التشبه بالحيوان.
قال ونهى أن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع،
يعني أن يهوي إلى السجود قبل أن يرفع. نعم، قال صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي حديث البراء كان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتب ساجدا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ونهى أن يفترش، قال ونهى أن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب.
حديث أنس الصحيحين، وافتراش الكلب أن يضع ساعده على الأرض، هذا افتراش الكلب. وإقعاء الكلب أن يرفع، يضع إليته في الأرض ويرفع قدميه، هذا إقعاء الكلب. وأما ما جاء أنه كان يقع في الصلاة فالمراد به أنه ينصب القدمين ثم يجلس عليهما، هذا الإقعاء سنة كما قال ابن عباس في مسلم سنة نبيكم، رواه عنه طاووس. وأما الإقعاء أنه يرفع اليدين ويضع اليته في الأرض فهذا تشبه بالكلاب.
قال ونهى أن يقعي كإقعاء القرد،
هو هذا الذي تقدم.
قال ونهى أن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام أو يشاركه في فعله.
الحديث أبي هريرة ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية وجهه وجه حمار، وفي رواية صورته صورة حمار. وهذا يدل على تحريم مسابقة الإمام، والسبب في ذلك قالوا لأنه يعلم أنه لن ينفتل من الصلاة إلا بخروج الإمام، فكيف يسابق؟ حتى وإن عجل وحتى وإن كذا لن يخرج إلا بخروج الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار.
تقدم أنه في الصحيحين.
وقال صلى الله عليه وسلم من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له،
حديث باطل ضعيف.
قال ونهى عن الاحتكاك في الصلاة.
الاحتكاك لا يثبت إلا إذا أراد به، إنما نهى عن مس الذكر. نعم، إذا أراد ذلك فإن مس الذكر في الصلاة يبطل الوضوء.
قال: ونهى أن يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة.
يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى، لا أعرف في هذا شيء يثبت. يقول هنا في حديث أبي هريرة موضوع لا يثبت. وقد ترجم الذهبي رحمه الله لابن بطة عبيد الله بن محمد بن محمد ابن بطة العكبري، وذكر أن له أغلاط وأن له أخطاء، وشدد الخطيب البغدادي في الكلام عليه ودافع عنه الذهبي، لكن هو إمام لكن كان يجمع كل ما هب ودب في كثير من الأشياء.
قال: ونهى عن التثاؤب والنفخ.
عن التثاؤب أمر بكتمه، وإلا التثاؤب هو غاصب ليس للإنسان فيه مدخل، إذا حصل التعب والإرهاق التثاؤب غاصب، لكن على الإنسان إذا تثاءب في الصلاة أن يكظم ما استطاع، إما أن يكظم بعدم فتح الفم وإما أن يكظم بيده. والنفخ نهى عن النفخ في الإناء كما ثبت من حديث أبي قتادة، نهى عن النفخ في الإناء، وما جاء أنه كان ينفخ ثلاثا يعني يتنفس ثلاثا، فالمراد به أنه يتنفس خارج الإناء يشرب ثم يتنفس ثم يعود للشرب.
قال: ونهى عن تقليب الحصى فيها.
الحصى لعله يوم الجمعة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى، وعن مس الحصى فقد لغى. وأيضا في الصلاة حديث أبي فاطمة في مسلم قال: ولا يمسح الحصى إن كنت لابد فاعلا فواحدة.
قال: ونهى أن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم.
يقول: ضعفه البويصيري وضعفه البخاري أيضا، لا يثبت، لكن يعني نعود إلى حديث أبي فاطمة معيقي أنه إن كنت ولا بد فاعلا فواحدة، يمسح واحدة سواء عن الوجه أو الأرض.
قال: ونهى أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة.
حديث رافع بن خديج جاء عن غيره، حديث رافع أظنه في مسلم، وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه إلى السماء في الصلاة أن تخطف بصره. الحديث في الصحيح. وأيضا حديث أبي قتادة أظنها عن النظر إلى تساقط الشهب.
قال: ونهى أن يغمض عينيه في السجود.
لا يصح موضوع يقول المحقق، ولكن إغماض العين مكروه في الصلاة كلها، ومما يدل على أنه مكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه، وكان ورأى الشيطان وهو يريد أن يحرقه، ورأى الجنة والنار، ورأى عنقودا من الجنة، ولما جاءت الشاه ساعاها وتقدم، إلى غير ذلك من الأشياء ما يدل على أنه كان يفتح عينيه.
قال: ونهى أن يقرأ في الركوع.
حديث ابن عباس رضي الله عنه إني نهيت، وحديث علي إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا.
قال: ونهى مسلم. قال: ونهى أن يكف شعره أو ثوبه.
حديث ابن عباس في مسلم، ولا أكف، بل في الصحيحين، ولا أكف شعرا ولا ثوبا.
قال: ونهى عن السدل.
السدل في الصلاة حديث أبي هريرة رضي الله عنه خارج الصحيح، وهو الإسبال، وهو الصحيح المسند الشيخ مبر رحمه الله.
عن الإسبال يعني يكون طويل ولا يدخل يده؟
السدل يعني بحيث يكون إسبال في الإزار في الصلاة.
قال: ونهى عن اشتمال الصماء.
اشتمال الصماء ما النهي عنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره، والمراد به أن يلبس ثوبا بحيث أنه يعني يكون كالمربط، ربما يسقط ربما يقع عليه شيء ما يستطيع يفعل. اشتمال الصماء ثوب يلويه عليه كما في البرنس أو الجبب أو غير ذلك من الأشياء.
قال: ونهى أن يصلي محلول الأزرار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار.
لا أعلمه هذا، وهو يقول هنا لحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وأزرره ولو بشوكة، أي حتى لا ينفتح.
قال: ونهى أن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره.
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس له عليه شيء غيره، ومع ذلك قد قال: أولي كلكم ثوبان. فيجوز يعني الصلاة في الثوب الواحد إذا كان يستر العورة.
قال: ونهى أن يتخطى الناس في الصلاة.
حديث عبد الله بن بصر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما ورأى رجل يتخطى الناس فقال ادخل اجلس فقد آذيت، وفي رواية وآنيت.
قال ونهى أن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة.
قال صلى الله عليه وسلم أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، حديث أبي سعيد. وقال صلى الله عليه وسلم سدوا الخلل، قاربوا يعني حاذوا بين الأعناق، أتم الصف الأول فالأول المقدم ثم الذي يليه.
قال ونهى أن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة.
بهذا لا يثبت هذا، لكن قد تكلم العلماء على هذه المسألة أن من اعتمد وهو يستطيع فصلاته باطلة، صلاته باطلة فلا يجوز الاعتماد، وما جاء أن النبي كان يعتمد على عصا لا يثبت.
قال ونهى أن يصلي الرجل في الحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام.
أما الحديث في هذا وأنها سبع مواطن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها فهو حديث لا يصح كما بينه العلماء، لكن الذي ثبت الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأيضا حديث معاطن الإبل في حديث البراء وحديث جابر بن سمرة صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وبعضها قارعة الطريق، إذا كان الطريق للناس لا يجوز له أذية الناس، وهكذا المقبرة لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، والمجزرة لا دليل على ذلك لكن فيها قاذورات وفيها كذا، وإن صلى فيها وصلاته الصحيحة.
قال ونهى أن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها.
بيت الله لا يصلى داخل الكعبة، يصلى داخل الكعبة، أما إذا صلي فوقها أيضا الصلاة صحيحة لكن غير الفريضة، لأن الفريضة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخلها المستحب النافلة ولم يصلي الفريضة، وحكم فوق الكعبة داخل الكعبة. أما ترون الناس يطوفون غير محاذين لها، لأن الكعبة وما فوقها إلى ما شاء الله، والناس يصلون من فوق الجبال ويكونون أرفع من الكعبة، ولم يقل أحد من العلماء أنه يلزمهم أن ينكسوا أنفسهم حتى يكونوا متجهين إلى عين المبنى هذا، لكن الكعبة وما فوقها امتداد لها، إذا أرادوا أن يرفعوها مثلا أو أرادوا أن يطيلوها فالصلاة فوقها كالصلاة بداخلها، فإذا كانت نافلة لا بأس، وإن كانت فريضة تترك.
قال ولعن صلى الله عليه
وسلم أن ينصرف الرجل من الصلاة وشك فيها. قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين. كيف ينصرف وما يدري صلى أربعا كم أم ثلاث؟ يعني هنا شك، صلاته إذا تركها باطلة، لابد أن يأتي باليقين، فإن العبادات مبنية على اليقين. والحمد لله رب العالمين.